ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله ولا تدعو مع الله إلها آخر، وقوله فما أتعلم ألسهم التي أدعونها من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيه. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. وهذا تعارض ولا غير تعارض؟ تعارض، لأن الإثبات والنفي بينهما غاية التعارض. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة بقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله أن الله هو الحق يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي ليس بألوهيته باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهو يا محمد خليل إيش يعني إعرابه؟ إعراب هو لا شيء غلط غلط خبرين. هل تم الكلام؟ وأن ما يدعونه من دونه هو ما تم الكلام. ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والشاهد على أن ضمير الفصل لا محل من الإعراب قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا الغالبون؟ الغالبين. ولو كان لهم أحد من الأعراب لكانت الآية إن كانوا هم الغالبون. إذن ضمير الفصل لا محل من الإعراب، وفائدته يا محمد فائدة ضمير الفصل ها؟ إيش؟ تخصيص يعني أنت قاربت ولما الحصر التوكيد الصفة الفرق بين الصفة والخبر، ولهذا سميناه ضمير فصل. أنت يا محمد الفوائد إذن كم؟ يلا محمد أترك شيخ ثلاثة بس ثلاثة يا شيخ. إنني خاطبت رجلا من البلاد المجاورة ولا أحب أن أسمي البلاد يكثر فيها الحلف بالنبي، فقال والنبي أفتني أفتيك قبل قولك والنبي هذا شرك ما يجوز، لكن إن شاء الله لن تعود عليه. قال والنبي لا أعود عليه. سبحان الله تحرج بما أنهك عنه فهو أنت الآن. طيب فائدة ضمير الفصل ثلاثة التوكيد والحصر من الخبر. طيب صحيح ثلاثة يا شيخ. إنني خاطبت رجلا من البلاد المجاورة ولا أحب أن أسمي البلاد يكثر فيها الحلف بالنبي، فقال والنبي أفتني أفتيك قبل قولك والنبي هذا شرك ما يجوز، لكن إن شاء الله لن تعود عليه. قال والنبي لا أعود إليه. سبحان الله تحرج بما أنهك عنه فهو أنت الآن. طيب فائدة ضمير الفصل ثلاثة التوكيد والحصر
والتخصيص ضمير الاتصال
من الخبر. طيب صحيح، تمييز يعني الفصل بين الخبر والصفة. ونضرب مثلا يتبين به ذلك، إذا قلت زيد الفاضل، فهنا الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبر مبتدأ. هذا الفصل. أيضا إذا قلت زيد هو الفاضل فقد حصلت الفضل فيه، في زيد دون غير. إذا قلت زيد هو الفاضل فكأنك تؤكد أنه هو الفاضل. يقول هنا وأن الله هو الحق المبين. نعم نعم، وأن ما دون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى وأن ما دون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل. يقول ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، والفسق فحشاء. وهذا يقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء، وظاهر الثاني أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، لقوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. طيب، والجمع بينهم أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال بعض العلماء معناه أن الله إذا أراد أن يهلك قرية أرسل إليها الرسل فأمروه ليفسقوا فيهلكهم، وهذا معنى باطل لا يليق بالله عز وجل. هل يليق بالله إذا أراد أن يهلك قرية أن يرسل الرسل ليدعوهم إلى عباد الله إلى عبادة الله ثم يفسقوا فيؤاخذوا أو لا؟ لا أبدا، هذا خلاف حكمة الله ولا يليق بالله أبدا. لكن إذا أراد الله أن يهلك قرية أمر مترفيها أمرا كونيا قدريا، والعباد يأتمرون بأمر الله القدري، فيأمرهم أمرا كونيا قدريا فيفسقوا، وحينئذ تحل بهم العقوبة، ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم بعض العلماء رحمهم الله عند المضايقة والمخاصمة والمجادلة يحاولون أن يفروا من الضيق، نعم، إلى منفذ وإن كان ضيقا. فهل من الممكن أن نقول إن الله إذا أراد أن يهلك قوما أرسل إليهم الرسل من أجل أن يخالفوهم فيهلكهم؟ لا والله، إنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليحكموا بين الناس بالحق. فالصواب إذن أن الأمر أمر إيش؟ كوني. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الأمر منه ما هو كوني؟ الدليل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، أي أراد شيئا كونيا بالإرادة الكونية أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا. نقف على هذا ولا باقي؟ ها؟ خمس دقائق خلي أسأل، لأن هذا مهم القسم. نعم. إيش؟ ها. التناقض معناه أنه لا يمكن أن تجتمع أن يجتمع الحكمان أبدا. والتعارض يكون بينهم تعارض، لكن قد يكون التعارض بين العموم والخصوص أو التقييد والإطلاق أو ما أشبه، فالتعارض أهون. نعم. في نعم نعم. أولا يجب أن تعلم أن الصحابة لا يشكل عليهم شيء في القرآن، لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم ويعرفون معانيه بالقرائن والألفاظ. وإذا وقع في القرآن شيء مشكل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله لأن قوة الرمي، وقوله في للذين أسلموا الحجة وزيادة زيادة نظر إلى وجه الله. إيه نعم. إيش؟ إيه. عند الحنابلة لا فرق، لا يفرقون بين فاسد وباطل إلا في موضعين، في النسك وفي النكاح. ففي النسك قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، يكون فاسدا ويمضي فيه ويقضيه، والباطل هو الذي ارتد في أثنائه، مثل أن يحرم بالحج ثم يسب الله والعياذ بالله، فنقول بطل حجه الآن ولا يمكن يكمل. والأول الذي جامع نقول فسد ويمضي ويقضي. في النكاح قالوا إذا أجمع العلماء على فساد العقد فهو باطل، وإن اختلفوا فيه فهو فاسد. فنكاح الأخت اشتغل فيه باطل لأنه لا خلاف في فساد. ونكاح الزانية لا، ما هو باطل لأن لم يختلفون فيه. النكاح بلا ولي فاسد لأن الناس مختلفون فيه. النكاح بلا شهود فاسد لأن العلماء مختلفون فيه. نكاح المرتضعة من أم الرجل ثلاث مرات فاسد لأنه مختلف فيه. نعم نعم. وش الإشكال؟ الإشكال يقول خالد معنى أنه مخلد في النار، لأن آخر في الخلود هو الدوام. أيهم المبتدعة؟ كل المبتدعة لازم لهم دليل مشتبه، هم ما ينظرون للآيات الأخرى، وهذا هو النقطة. يعني لو أن المستدلين جمعوا بين النصوص ما حصل هذا الإشكال. نعم. 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 وش الإشكال؟ اقرأ الآية. إيه؟ طيب منزلين. طيب هذه في غزوتين، مية غزوة واحدة في غزوتين. نعم. أنه سأله جبريل. نعم. الطيبة هبني من ذنوب ذنوبها طيبة. نعم. هذا من باب التأكد من الشيء، لأن التأكد العلمي ليس كالتأكد العيني، ولهذا يقول العلماء التأكد العلمي علم اليقين، والعيني عين اليقين، والحق الحقيقة حق اليقين. فإذا قال لك قائل معي تفاحة، هذا هو صادق من الناس الذين تصدقهم، فهذا علم اليقين. وإذا أخرجها من جيبه وقال هذه التفاحة، فهذا عين اليقين. وإذا أكلتها صار حق اليقين، لأنه يعني بالأول ربما يوريك إياها، ولا سيما في عصرنا الحاضر الآن يوريك صورة التفاحة وهي من البلاستيك، فإذا أكلتها إيش يصير؟ حق اليقين. اي نعم نعم. ها الفس والطلاق اصلا ما بينهن اشتباه، الطلاق هو فراق المرأة بلفظ الطلاق، والفس لابد يكون له سبب، وهو فس يعني فس نكاح، لكنه لا يترتب عليه، لا يحسب من الطلاق، ولو فسخ 20 مرة لا تحرم عليه المرأة. وأيضا الفسخ ما فيه إلا استبراء فقط، إذا فسخ المرأة تعتد بحيضة استبراء فقط لا بثلاث حيض. نعم اي نعم. قل ارفع يدك. انا اسالها وهو واما ان نكون اولا. نعم ايش وش ما مثل ايش هنا ما هو مشكلة هذا بإشكال، يعني في النهاية أن موسى قال ألقوا بعد أن سألوه وشاوروه هل يلقونهم أو يلقيهم، قال ألقوا، في بعض الآيات حدث استشارتهم وذكر النتيجة، وبعض الآيات ذكر الاستشارة، لكن النتيجة أن موسى قال لهم ألقوا. السؤال من اللي سأل؟ نعم إيش فاس. نعم نعم هذا إشكال وارد. اعلم أن الفقهاء رحمهم الله يصطلحون على أشياء قد لا تكون مطابقة لما في السنة من حيث اللفظ، فهم يرون أن قوله صلى الله عليه وسلم في نكاحها باطل أي فاسد، وأن الفساد في لسان الشرع والبطلان معناهما واحد، كقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقد ويسمى شرطا فاسدا، لكن الاصطلاح غير، وكلامنا نحن على الاصطلاح. فيه اصطلاح آخر غير الذي ذكرت لكم، أنا ذكرت لكم أن كل فاسد فهو باطل وكل باطل فهو فاسد، ولا فرق إلا في موضعين. فيه اصطلاح آخر يقول ما نهي عنه بذاته فهو باطل، وما نهي عنه بوصفه فهو فاسد، فصاع من البر بصاعين من البر فاسد، وبيع الميتة باطل. لكن الأقرب ما ذكره الحنابلة أن ما أجمع العلماء عليه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد في باب النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
القسم بكسر الصاد والسين اليمين، فهو تأكيد الشيء بذكر المعظم بالواو أو عند أقوابها، وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحسب معنى العام وجوبا ولا يليه إلا اسم الظاهر، والباء مثل قوله تعالى لا أكتب بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين، والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العام وجوبا ولا يليها إلا اسم الله إلا اسم الله أو رب مثل ورب الكعبة هنا تربي الكعبة
أي تربي الكعبة
مثل تربي الكعبة لا حجن إن شاء الله، والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه: القسم. هنا نذكر صيغ القسم وفائدة القسم، لا حكم القسم، ولكن ينبغي أن نذكر الحكم للفائدة. أولا، لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، قال بعض العلماء علماء التفسير أي لا تكثروا الأيمان، فلا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة. ثانيا، ينبغي لمن حلف أن يستثني فيقول إن شاء الله، لأنه يستفيد من ذلك فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى تسهيل أمره، والفائدة الثانية أن لا كفارة عليه لو حنث، فيقول مثلا والله إن شاء الله لأفعلن، أو والله لأفعلن إن شاء الله، أو إن شاء الله والله لأفعلن، يعني سواء قدم الاستثناء أو وسطه أو أخر. ثالثا، لا يجوز الحلف بغير الله مهما كانت منزلته، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز أن يحلف الإنسان به، ولا بالشمس ولا القمر ولا غير ذلك، بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال واللات يعني حالفا بها فليقل لا إله إلا الله حتى ينفي عنه الشرك ويحقق التوحيد. رابعا، الحلف بالله عز وجل يكون بالله أي بهذا اللفظ، ويكون بكل اسم يختص به الله كالرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، ويكون كذلك بالصفات، صفات الله المعنوية كعلمه وسمعه وبصره وعزته وقدرته وقهره وما أشبه ذلك. أما الصفات الخبرية فإن كان يعبر بها عن ذاته جاز الحلف بها. الصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أعضاء لنا، مثل الوجه، العين، اليد، القدم، هذه تسمى صفات خبرية. إن كانت تقوم مقام الذات صح الحلف بها، مثل الوجه، فإن الله تعالى يعبر بوجهه عن ذاته فيقول جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني نفسه تبارك وتعالى. وإن كانت لا تقوم أو لا يعبر بها عن ذات الله فإنه لا يجوز الحلف بها. فلا يجوز أن تحلف تقول ويد الله، بمعنى اليد التي بها يقبض ويأخذ، ولا عين الله، ولا ساق الله، ولا قدم الله. إذن يحلف بالنسبة للصفات، يحلف بإيش؟ بالصفات المعنوية كالسمع والعلم والقدرة وما أشبه ذلك، وبالصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات مثل الوجه. طيب، خامسا، الحلف إما أن يكون على شيء ماضي، وإما أن يكون على شيء مستقبل. فالحلف على الشيء الماضي لا كفارة فيه مطلقا، سواء كان صادقا أم كاذبا، لكن إن كان صادقا فلا إثم عليه، وإن كان كاذبا فعليه الإثم. وإن ترمن يمينه الكاذب أكل مال الغير بغير حق، كانت اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله. إذن الحلف على الماضي ما فيه إلا الإثم أو السلام، وليس بالكفار. الحلف على المستقبل هذا هو الذي ينقسم إلى قسمين: لغو ومعقود. اللغو لا كفارة فيه، وهو الذي يجري على اللسان بلا قصد، مثل قول الإنسان في أثناء حديثه: لا والله، فلا والله، وما أشبه ذلك. لو قال القائل مثلا: أتريد أن تذهب إلى فلان؟ قلت: لا والله، ما نبغي، ثم ذهبت. عليك كفارة؟ لا، هذا لأنه لغو لم تعقده. ومن ذلك قول الأب لأبنائه والأم لبناته: والله لأن فعل كذا، إن فعل كذا وكذا، والله لأكسر رجليك، وما أشبه ذلك. هذا لغو أو معقول؟ لغو، لأن نعلم أنه ما قصد هذا. اللغو يقول عز وجل فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. المنعقدة على شيء مستقبل، يعني قصد عقده، إما أن يريد بها الخبر عما في نفسه فهذه لا يحنث فيها، وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي حلف عليه، فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة. وإن حلف على مستقبل ظانا وقوعه فلم يقع، يعني ظن أنه يقع ولم يقع، فالصحيح أنه لا كفارة عليه. كرجل قال: والله لا يقدمن زيد غدا، ولم يقدم زيد، فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يحلف، وحقيقة لم يحلف، أخبر عما في نفسه أنه يعتقد أن زيدا يقدم غدا ولم يقدم، فلا كفارة عليه. هذا خلاصة ما ينبغي أن نعرفه عن الأيمان. أما ما نريد أن نتكلم عليه في باب أصول التفسير، فنقول: القسم بفتح القاف والسين، وإنما احتجنا إلى ضبطها، لأنك لو قلت القسم صار بمعنى الجنس أو الصنف وما أشبه ذلك، ولو قلت القسم صار بمعنى تقسيم الشيء، ولو قلت القسم صار معناه ما يقدر لبني آدم. لكن القسم بفتح القاف والسين اليمين، هذا القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، هذا هو القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم، سواء كان معظم مما يستحق التعظيم أو لا. فالذين يحلفون باللات والعزى ومنات، هؤلاء قسمهم صحيح، يعني من حيث أنه قسم، لأنهم يعظمونه. وقولنا بذكر المعظم إذا كان المقسم به سوى الله، فإن اعتقد المقسم بأنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهذا شرك أكبر، وإلا فإنه شرك أصغر. وقول بالواو أو إحدى أخواتها، أخواتها هي الباء وإيش والتاء وها، يقسم بها أحيانا ها الله لأفعلا. فكلمة أخواتها تشمل كل حرف يقسم به في اللغة العربية. وهذه حروف ولا أسماء؟ حروف، نعم. وأدواته يعني الأدوات المشهورة ثلاثة، الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وهي أكثر ما يقسم به الواو. وقد أمر الله تعالى نبيه بالقسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، من يعدها؟ أمر الله نبيه أن يقسم في ثلاث مواضع من القرآن، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، نعم، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، ثالث وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي هذا دليل على أن الشيء المهم ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة أنه يؤمر الإنسان أن يقسم عليه لتثبيته في النفوس، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر، تميزت بوجوب حذف العامل فيها. لو قلت حلفت والله لأفعلن عد ذلك لحما وغلطا في العربية، لأن العامل معها عجيب يحذف وجوبا. كذلك أيضا لا يليها إلا اسم ظاهر، لا يمكن يليها ضمير. طيب، فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل التتبع، أن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا واو القسم يذكر معها العامل ولا يليها الضمير. والباء مثل قوله تعالى فلا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. اخترنا هذا المثال لسبب، أن فيه لا، فقد يتوهم الواهم أن هذا نفي للقسم وليس بقسم. ولكن الصحيح أنه قسم لا شك، لكن كيف نصنع بلا؟ اختلف من خرج هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إنها للتنبيه. هذا القول سهل ويسير وليس بغريب أن يقع التنبيه بلا كما أنه يقع في ألا، وحينئذ تكون الجملة ثبوتية أو سلبية؟ ثبوتية، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. القول الثاني أن لا نافع، والمعنى والمراد نفي القسم، لأن هذا المقسم عليه لا يحتاج إلى قسم لكونه أمرا واضحا، فكأنه قال لا أقسم لأن الأمر أوضح من أن يقسم عليه، وهذا لا شك أنه ضعيف، لأنه قد يكون الشيء الواضح منكرا من قبل الأقوام فيحتاج إلى إثباته بالقسم. كم هذا؟ هذان قولان. القول الثالث أن لا نفي لمحذوف، لا نافية لمحذوف، لشيء محذوف، والتقدير لا صحة لما تقولون من إنكار البعث. أقسم بيوم القيامة لتبعثون، وعلى هذا فيكون المنفي محذوفا، وهذا أضعف. وأسدها وأسهلها وأيسرها إيش؟ القول الأول أن تكون لا للتنبيه، وأن تكون الجملة ثبوتية لا سلبية. بيوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، كل الناس يقومون، قيام رجل واحد بصيحة واحدة وزجرة واحدة، كل الخلائق تقوم يا أخواني، قدرة إلهية عظيمة. قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه اليوم الذي يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الوجه الثالث أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، تشهد الرسل على أممهم، وتشهد هذه الأمة على أمم الرسل، ويشهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا. نعم. إذن سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. قال ويجوز معها، أي مع الباء، ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فأحلف بعزتك. شوف الشيطان ليش حلف العزة؟ ليتناسب المحلوف والمحلوف عليه، لأن إغواء بني آدم يحتاج إلى عزة وغلبة، فلهذا أقسم بإيش؟ بعزة الله، لم يقسم بالله ولا بالرحمن ولا برب العالمين، ولكن بالعزة، بعزة الله. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. الشاهد قوله وبه أحلف. إذن أوسع هذه الحروف هي الباء، وأكثرها استعمالا الواو. قال والتاء هذا الثالث مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا. ما نظيرها في هذا الحكم؟ الواو. طيب ولا يليها إلا اسم الله أو رب، فهي أضيق حروف القسم. الله مثل تالله لتسألن عما كنتم تفترون، رب مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. المقسم به وعليه متناسب؟ نعم نعم، لأن الطواف الكعبة ركن من أركان الحج فبينهما مناسب. واعلم أن كل قسم في القرآن لا بد أن يكون بينه وبين المقسم عليه مناسب، هذه قاعدة. كل قسم في القرآن لا بد أن يكون بين المقسم به وعليه مناسب، لكن قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابق، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، أحلف عليك لتجتهدن. وين المحلوف به؟ أين المحلوف به؟ أين المحلوف به في الجملة جماعة؟ وقد يحذف وحده مثل أحلف عليك لتجتهدن، أين المحلوف به؟ التقدير أحلف بالله عليك لتجتهدن. وقد يحذف وحده، نعم، وقد يحذف مع العامل وهو كثير، كقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن. العامل وين؟ عامل القسم محذوف، والمقسم به محذوف أيضا، وهذا كثير في القرآن، لأن التقدير الجملة ثم أقسم بالله لتسألن، فحذف عامل القسم والمقسم به. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، الأصل أن المقسم عليه يذكر لأنه هو المقصود في الأصل فلا يحذف. وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن، قاف والقرآن المجيد، هذا قسم. أين الجواب؟ محذوف، والتقدير والقرآن المجيد لاهلكن. واعلموا أن المقدر لا بد أن يكون متناسبا مع سياق الكلام، ولذلك يصعب أحيانا التقدير يصعب. نعم، وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قال ابن هشام في المغني قاله ابن هشام في المغني مهب قال، قاله ابن هشام في المغني ابن هشام أحد أئمة النحو وله مؤلفات في النحو كثيرة، من أهمها أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومنها المغني، المغني على اسمه مغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، كتاب جيد في بابه. سمع رجل طائفا يطوف الكعبة يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام، وفقها كفقه شيخ الإسلام، لأنه درس ما مؤلفاتهما فسأل ربه. وليس ذلك بعزيز الذي أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج ابن هشام قادر على أن يخرج مثلهما أو أعلى. الشاهد أن المغني كتاب لا يستغني عنه الإنسان، لكن الإنسان الذي أخذ شوطا كبيرا في النحو، أما الذي لا يعرف أن يعرب قال الله تعالى فهذا لا يقرب المغني، لا بد يكون عنده علم. طيب، قال ابن هشام في المغني: ومثل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم. الآن المقسم عليه وين؟ محذوف وجوبا دل عليه السياق، دل عليه السياق.